الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن فتوح العراق في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ووصلنا إلى الحديث عن فتوح الشام وبداية المعارك مع الروم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وعندكم يعني خريطة فيها بالنسبة لمدن العراق يعني والفتوحات التي فتحت في العراق في عهد الصديق رضي الله عنه، يعني لمن أراد الاطلاع عليها إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: بدء أمر الروم. سيعود يعني بنا قليلا يعني إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن المعارك بين يعني الضوء على المعارك بين المسلمين والروم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يواصل ما وقع بعد ذلك في زمن الصديق رضي الله عنه. يقول: بدء أمر الروم. قال: مملكة الروم هي المملكة الثانية العظمى التي كانت تحد البلاد العربية من الشمال، وأول ما كان بينها وبين المسلمين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام. قال: والكتاب وحديث أبي سفيان رضي الله عنه مذكوران في كتابي نور اليقين. المؤلف الشيخ محمد الخضري رحمه الله له كتاب اسمه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، كتاب في السيرة النبوية يعني، فيرشد يعني إلى الرجوع إلى كتابه في السيرة أو إلى أي كتاب يعني في السيرة بصفة عامة، فكتب السيرة تتناول الحديث يعني عن ما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هرقل يعني من معارك ومراسلات ونحو ذلك. فيعني كما ذكر المؤلف يعني الروم كانوا مملكة يعني عظيمة، وكانت يعني في ذلك الوقت يعني أكبر يعني قوتين تتصارعان في العالم يعني في ذلك الوقت، اللي هم الفرس والروم، وهما يعني أقرب الأعداء يعني إلى المسلمين. وبالنسبة للروم فكانوا يحكمون منطقة اللي هي منطقة تركيا حاليا، الدولة المعروفة بتركيا حاليا، فكان يقال لها بلاد الروم، كانت تسمى بلاد الروم سابقا اللي هي تركيا. وكذلك يعني الشام، كان الروم يحكمون الشام كذلك ويحكمون أجزاء من أوروبا، فكانت هذه دولة الروم. وفي نفس الوقت كانوا يحتلون يعني بلادا كثيرة، كان لهم يعني طبعا دولتهم تارة تتوسع وتارة يعني تنحسر كعادة الدول يعني. ففي وقت من الأوقات كانوا يحتلون مصر، وكانوا يحتلون يعني بعض البلاد في المغرب العربي وكذا، فتارة تتوسع دولتهم وتارة تنحسر. فالقصد أن مركز يعني دولتهم كان في الشام ومنطقة اللي هي تركيا، اللي هي كان يقال لها بلاد الروم يعني تشمل الشام وتركيا في ذلك الوقت. و كانت عاصمة ملكهم اللي هي مدينة حمص في سوريا. مدينة حمص في سوريا كانت هي يعني عاصمة بلاد الروم، ويقيم فيها قياصرة الروم، وملك الروم يلقب بقيصر، كل من ملك الروم يقال له قيصر، كما أن كل من ملك الفرس كان يقال له كسرى. فقيصر الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه هرقل، لقبه يعني قيصر هذا لقبه كملك للروم واسمه هرقل. فيقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه كتابا يدعوه الى الاسلام، وكما مر بنا يعني في دروس سابقه انا اكثركم يعني مر عليه هذا، ان الكتاب يعني وصل اليه، وكان في ذلك الوقت يعني عند وصول كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه الى الاسلام، كان الروم في ذلك الوقت كانوا قد انتصروا على الفرس انتصارا كبيرا، وكان هرقل يعني نذر ان يحج يعني الى ايلياء الى بيت المقدس او كذا، خرج من حمص وذهب الى ايلياء الى بيت المقدس وكذا. يعني شكرا لله على يعني انتصاره على الفرس وكذا. وهذه المعركة التي انتصروا فيها على الفرس هي التي قال الله تعالى فيها ايه: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. لأن قبل هذا الانتصار كان الفرس قد انتصروا على الروم يعني انتصارا ضخما، وكان الروم انهزموا هزيمة يعني ساحقة، حتى ايه يعني يظن انهم لا يمكن ان تقوم لهم قائمة وينتصروا على الفرس مرة اخرى. فأخبر الله تعالى ان الروم يعني ستعود اليهم قوتهم وينتصرون على الفرس يعني في بضع سنين، والبضع اللي هو من 3 إلى 9. فبعد نزول الآيات الكريمة يعني ب7 سنين حصل ايه انتصار الروم على الفرس. وكان ذلك في يعني وافق هذا هو العام اللي هو السادس، اللي هو نهاية العام السادس وأوائل العام السابع كده، اللي هو في وقت صلح الحديبية. كان النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين صلح الحديبية في ذي القعدة من العام السادس، وبعده مع أوائل السابع وكده يعني حصل إيه المراسلة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى هرقل يدعو إلى الإسلام، والهرقل والكتاب وصل، وهرقل كان في منتصرا في ذلك الوقت، وكان في إلياء اللي هي بيت المقدس. وكان هرقل يعني عالما من علماء النصارى، وكان عالما بالنجوم أيضا في نفس الوقت، كان يعني منجما، له يعني دراية بموضوع التنجيم وكذا. وفي نفس الوقت إيه كان يعني يعد من كبار علماء الإيه النصارى، يعني في ذلك الوقت يرجع إليه كبار علمائهم ورهبانهم وكذا. فالمهم يعني جاءه الكتاب، فكان يعرف يعني ان هذا الزمان يعني هو زمان مبعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وكذا. وكان يعني سمع انه ظهر في بلاد العرب يعني رجل ايه يعني يقول انه نبي وكذا، وهو نبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءه الكتاب من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لشرطته وكذا: اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن، يعني حتى تأتوني بناس من قوم ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي، أو من بلد ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي. فأخذ الشرطة يبحثون في الشام وكذا، فعثروا إيه في غزة على أبي سفيان ومعه 30 إيه رجلا من قريش، كان منهم مغيرة بن شعبة، وكانوا رضي الله عنه، وكانوا مشركين في ذلك الوقت. أبو سفيان كان هو يعني زعيم قريش، وكان محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه كانوا مشركين ايضا كذلك. فاخذوهم يعني من غزة، وذهبوا بهم يعني الى هرقل يعني في بيت المقدس كان هو في ذلك الوقت. وسأله هرقل يعني سأل ابا سفيان اسئلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، واجابه ابو سفيان. وكان في نهاية الاسئلة تيقن هرقل ان الذي بعث اليه الكتاب هو نفسه الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. فجمع هرقل يعني بطارقته وكذا، وقال لهم يعني: يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر بالكتاب يعني فقرئ على بطارقته وكذا، وكان يعني يريد أن يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه البطارقة. ودعاهم إلى الإسلام وكذا، وأعطاهم الكتاب وقرأه عليهم. قال: هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فهرعوا إلى الأبواب، وحاصوا حيصة حمر الوحش، صاحوا وكذا وهرعوا إلى الأبواب. فكان هرقل غلق الأبواب يعني، واحتفظ بالمفاتيح عنده أبواب قصره وكذا. فلما وجدوا الأبواب مغلقة رجعوا إليه، فقال: إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد رأيت. قال فادعى أنه أنه يعني كان فقط يريد أن يختبر إيمانهم، وأنه تأكد أنهم يعني على دينهم. هو في الحقيقة كان يريد أن يسلم يعني، لكن في نفس الوقت لا يريد أن يضحي بملكه، فخاف أنه إذا أسلم أن يعزلوه عن الملك وكذا. فلما وجد يعني انهم سيعزلونه عن الملك ويؤلبون الناس عليه لو اسلم او كذا، فآثر الدنيا على الاخره والعياذ بالله، وقرر ان يبقى في النصرانيه، وزعم لهم انه كان يريد ان يختبرهم فقط وكذا، فخروا له ساجدين والعياذ بالله. ثم إن هرقل يعني قال لأبي سفيان، قال يعني لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجليه، يقول لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يملكن موضع قدمي هاتين، قال ولا يملكن موضع قدمي هاتين، وكان جالس في بيت المقدس، قال النبي عليه الصلاة والسلام سيملك موضع قدمي هاتين. وهذا كله يعني مما كان إيه يعلمه في كتبه. وسبحان الله موقفه عجيب، يعني رغم أنه موقن أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ومع ذلك إيه يعني قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في غزوة تبوك بعد ذلك في العام العاشر. طبعا قبلها كان في غزوة مؤتة، كانت معركة مؤتة كما سيأتينا، كانت في السنة الثامنة من الهجرة، سيأتينا الإشارة إليها إن شاء الله. فالقصد أنه حارب النبي صلى الله عليه وسلم وحارب المسلمين في غزوة مؤتة، ثم في غزوة تبوك وكذا، وآثر الدنيا على الآخرة، رغم علمه أن الإسلام هو الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ومع ذلك إيه آثر ملكه. فيقول يعني تفصيل ذلك يرجع إليه في كتب السيرة، وكذلك في صحيح البخاري، يعني في أوائل صحيح البخاري حديث أبي سفيان، قصة أبي سفيان وهرقل، يعني في أوائل يعني صحيح البخاري، وفيه يعني شرح يمكن سابع حديث أو ثامن حديث في أول صحيح البخاري، يعني نحو سابع حديث تقريبا. فيقول ثم كتب صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام. والبلقاء اللي هي المنطقة اللي تشمل عمان اللي هي عاصمة الأردن حاليا وما حولها، يعني عمان وما حولها، تلك المنطقة يعني في الشام يقال لها البلقاء. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا، قال وعامل قيصر على العرب، يعني الحارث بن أبي شمر هذا الغساني كان ملك العرب التابعين للروم، لأنه كما مر بنا كان العراق فيها عرب يتبعون الفرس، وملوكهم يقال لهم المنازرة، يقال لهم المنازرة، الأسرة التي تتولى حكم العرب في العراق يقال لهم المنازرة، وكانوا تابعين للفرس. وفي نفس الوقت الشام كان فيها عرب يقيمون فيها، وحكامهم اللي هم يقال لهم الغساسنة، اللي هي تلك الأسرة التي تتولى حكم العرب في الشام، وهم خاضعون للروم، لقيصر الروم. فيكون ملك العرب في الشام يكون يعني عاملا لقيصر، يعني مواليا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لملك العرب اللي في الشام اللي هو الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب يدعوه إلى الإسلام، فأدركته العزة بالإثم، فأراد أن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه أمر من قيصر ينهاه عن ذلك. حارث بن أبي شمر لما جاءته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام أخذته العزة بالإثم، وهم أن يرسل جيشا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فنهاه قيصر عن ذلك ومنعه من هذا الأمر. قال وفي السنة الثامنة من الهجرة جهز عليه الصلاة والسلام جيشا إلى الشام تحت إمرة زيد بن حارثة، تحت إمرة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهي غزوة مؤتة. فجمع لهم الروم جمعا كثيرا 100,000 أو يزيدون، 100,000 أو يزيدون. طبعا بعض الروايات يعني تذكر ان الروم كانوا 200,000، 100,000 من الروم و 100,000 من العرب، 100,000 من العرب اللي هم النصارى عرب اللي هم الغساسنة، و 100,000 من الروم وكذا، واجتمعوا لقتال المسلمين في مؤتة. ومؤتة قرية من قرى البلقاء، اظن هل هي الان تبع الاردن الشيخ منطقة مؤتة؟ نعم موجود، نعم الان يعني هي من ايه من مدن الأردن حسب التقسيمات الجغرافية الحالية. قال فجمع لهم الروم جمعا كثيرا 100,000 أو يزيدون، فاستشهد زيد وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، الأمراء الثلاثة رضي الله عنهم استشهدوا في المعركة. وكان يعني سبحان الله كان جيش المسلمين كان 3,000، جيش المسلمين كان 3,000 فقط، والروم كانوا يعني تقديرات تصل إلى 200,000 يعني. واستلم سيف الله خالد رضي الله عنه إمرة الجيش، خالد بن الوليد رضي الله عنه لما استشهد الأمراء الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني عين الأمير إيه زيد بن حارثة، قال فإن قتل فإيه فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فالأمراء الثلاثة تولوا كما عينهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما استشهد آخرهم اللي هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أصبح المسلمون بلا أمير، فاختاروا إيه بينهم خالد بن الوليد وجعلوه أميرا على الجيش رضي الله عنه، فخلصه من الهلاك. استطاع يعني خالد بتوفيق الله تعالى أن إيه أن يشاغل الروم وكذا، ويتمكن يعني من إيه انسحاب المسلمين سالمين، لأنهم يعني فوجئوا بالعدد الضخم يعني للروم. فاستطاع خالد رضي الله عنه أن يشغل الروم عن المسلمين وأن يتمكن من الرجوع بجيش المسلمين يعني سالما بأقل ما يمكن من الخسائر. قال فخلصه من الهلاك، والكلام في هذه الغزوة مستوفا في نور اليقين. هي معركة يعني مؤتة، هي في الحقيقة يعني هي تعتبر سرية لأنها معركة لم يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى بعثا أو سرية لأنه لم يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك يعني مرات يسمونها غزوة لسببين. يعني السبب الأول لكثرة العدد، من عدد السرايا في العادة يعني يكون من جهة جيش المسلمين مرات يكون يعني عشرات أو يعني وكذا أو مئات على أكبر تقدير، لكن يعني جيش المسلمين كان 3,000 عدد كبير، وجيش عدوهم كما ذكرنا يعني قدر ب200,000 وكذا، فالعدد كبير. ثم الأمر الآخر قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يشهدها بنفسه إلا أن الله تعالى أطلعه عليها وهو في مكانه بالمدينة عليه الصلاة والسلام، فكان يعني كأنه إيه شاهد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في نفس يعني وقت المعركة، كان يقص على أصحابه أحداثها بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى أطلعه على المعركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني جالسا في ذلك اليوم وهو مع أصحابه، فيقول يعني أخذ الراية زيد، ثم أخبرهم عن استشهاد زيد وأن يعني جعفر أخذ الراية، ثم استشهد جعفر، ثم عبد الله بن رواحة، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاده، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخذ الراية سيف مسلول من سيوف الله عز وجل، ففتح الله على يده أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث الغزو. طيب كانت هذه معركة يعني بين المسلمين والروم. قال وفي السنة التاسعة تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، فبلغ تبوك منطقة تبوك. طبعا كما مر بنا يعني انه تقسيمات يعني الجغرافية او الحدود البلاد يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الروم يعني حدودهم الى تيماء، اللي هي حاليا تعتبر يعني حدود الشام، يعني الشام حدودها الى تيماء، وتيماء تعتبر حاليا ايه في السعودية يعني يعني حوالي يعني بعد الاردن حوالي 200 كيلو متر بعد الاردن، يعني مسافة 200 كيلو مترا من شمال السعودية، هذه المنطقة كانت يعني تابعة للشام، فكان يعني حدود الشام يعني وحدود الروم لغاية تيماء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك، فتبوك تعتبر يعني في ذلك الوقت تابعة للشام وتابعة لبلاد الروم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك، قال وأتاه صاحب أيلة. طبعا في غزوة تبوك يعني كان خرج هرقل بنفسه يعني في تلك المعركة، جهز جيشا وقدروا عدد الروم في غزوة تبوك بحوالي 120,000، كان عدد الروم نحو 120,000، وكان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، جيش المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم كان 30,000، وكان هذا أكبر جيش يعني يخرج به النبي عليه الصلاة والسلام، كان 30,000، والروم كانوا حوالي 120,000، وكان يعني قيصر نفسه كان يعني مشاركا معهم في هذا الجيش وكذا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك، يعني من الأمور الغريبة يعني أن هرقل بعث كتابا مع رجل رسول من هرقل اسمه التنوخي، والتنوخي هذا أسلم بعد ذلك يعني، فدايما يلغزون به يعني في كلغز كده، يقول لك يعني تابعي رأى يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا ولكنه متصل يعني، مع انه تابعي. هو تابعي لانه لم يسلم الا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بس كان يحدث بقصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطه يعني، هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشره لانه بس كان مشركا في ذلك الوقت. فالتنوخي كان رسولا من هرقل وكذا، وجاء برساله من هرقل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في رسالته يقول انا على دينك، يقول هرقل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم انا على دينك. فقال النبي عليه الصلاه والسلام قال كذب هو على دين قومه، قال كذب او كذب عدو الله هو على دين قومه، فهو يزعم انه هو مسلم يعني، زعم انه مسلم يعني سرا وانه على دين النبي عليه الصلاه والسلام وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب عدو الله هو على دين قومه، كيف يكون مسلما وهو يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الحرب. فالمهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك، وكان في مراسلات بينه وبين يعني جيش هرقل وكذا. وأتاه صاحب أيلة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حاكم أيلة، وأيلة اللي هي حاليا تشمل اللي هي منطقة مدينة العقبة في الأردن، وتشمل أيضا اللي هي المدينة التي يسميها اليهود إيلات في فلسطين المحتلة، اللي هي منطقة إيلات يسميها اليهود يعني إيلات، فهي كان هي مع العقبة تعتبر هذه منطقة الميناء هذا يقال لها أيلة. فحاكم أيلة اسمه يوحنا ابن رؤبة، هذا حاكم أيلة المعين من قبل قيصر على منطقة أيلة اسمه يوحنا ابن رؤبة، جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في تبوك، وصاحب جرباء وأزرح، برضو جرباء مدينة يعني من مدن البلقاء، وأزرح برضه من مدن البلقاء، كل هذه المناطق يعني أظن في الأردن يعني ما زال بنفس الأسماء كده، نعم. فهذه المناطق اللي أيلة وجرباء وأزرح هذه كلها مدن يعني في الأردن، وكانت يعني تابعة للروم، وحكامها يعني معينون من قبل قيصر. فجاء حكام تلك المناطق وأعطوا الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى دولة الإسلام، إلى دولة النبي عليه الصلاة والسلام. فمعناه النبي صلى الله عليه وسلم وسع يعني حدود دولته إلى تلك المناطق، وأعلنوا ولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يرسلون الجزية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعقدوا صلحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ هرقل ما فعله يوحنا أمر بقتله وصلبه عند قريته. هرقل استشاط يعني غيظا وغضبا، كيف يعني هذا محافظ يعني وأمير على مدينة هو اللي عينه ويذهب يصالح يعني أعداء هرقل، و يعني كأنه انشقاق يعني عن الدولة وكذا، فأمر بقتله وصلبه عند قريته. طيب، يقول في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز سرية تحت إمرة أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، أسامة وأبوه زيد، لتتوجه إلى أبنى وقضاعة، برضو أبنى من مدن البلقاء في الشام، وقضاعة من القبائل العربية التي تسكن يعني في تلك المناطق، للقصاص من قتلة أبيه. يعني كان حكمة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، رغم أن أسامة كان شابا يعني في العشرين من عمره، أنه يعني كان أبوه زيد رضي الله عنه استشهد في تلك المنطقة وقتله ناس من أهل النصارى أبنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم عين أسامة أميرا وأمر بإخراجه لقتال الروم، فهو يقاتل يعني لله تعالى، وفي نفس الوقت أيضا يعني هو أساس القتال لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى ونصرة الإسلام، ويكون عنده حافز أكثر يعني أن الذين يقاتلهم قتلوا أباه يعني، فيكون عنده حافز أكثر للاستبسال في قتالهم. قال للقصاص من قتلت أبي، فتوفي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج أسامة، فلما استخلف أبو بكر رضي الله عنه جهز السرير، لأنه كان، وهذا مر بنا من قبل يعني، أنه كان من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، كان يقول أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد عليهم أن إيه، أن يرسلوا جيش أسامة، وألا يعني يتوقف الجيش عن المسير بسبب وفاته عليه الصلاة والسلام. فلما استخلف أبو بكر رضي الله عنه جهز الإيه السرية، فسار أسامة حتى وصل أبنى وأوقع بقبائل من قضاعة، ثم رجع فائزا. ذهب أسامة رضي الله عنه بالجيش وتوغل في تلك المناطق، ووصل إلى أبنى وقتل ناسا منهم وغنم وكذا، ومر بنا أيضا سرية أسامة تكلمنا عنها من قبل. قال فلما عقد أبو بكر رضي الله عنه الألوية في ذي القصة، اسم إيه موضع أبو بكر رضي الله عنه عقد فيه إيه ألوية يجهز جيوشا لإيه لغزو الشام، يعني بدأ أبو بكر رضي الله عنه بعد رجوع جيش أسامة، بدأ أبو بكر رضي الله عنه يجهز إيه جيوشا ليرسلها إلى الشام. فمنطقة ذي القصة أخذ فيها أبو بكر رضي الله عنه يجهز إيه الألوية، الألوية جمع لواء اللي هو العلم، يعني اللي هو العلم أو الرواية الكبيرة. عقد منها لواء لخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، ووجهه إلى مشارف الشام، ثم أمره أن يكون ردءا للمسلمين بتيماء لا يفارقها إلا بأمره، ولا يقاتل إلا من قاتله. فأبو بكر أرسل جيشا بقيادة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه لقتال الروم في الشام، وأمره أن هو يعني يصل إلى منطقة تيماء، وأنه ينصر المسلمين في تيماء على أعدائهم، يكون ردءا يعني عونا للمسلمين في منطقة تيماء، لأن هؤلاء على حدود الروم ويخشى عليهم من من اعتداء الروم وكذا، فيكون معهم ينصره، وألا يقاتل إلا من قاتله، يعني أنه يقيم في تيماء يعني لغرض حماية يعني حدود الدولة الإسلامية من تعدي الروم، وأنه من قاتله من الروم قاتله، ومن لم يقاتله لا يبتدئ يعني بالقتال. قال فبلغ خبره هرقل ملك الروم، فجهز إليه جيشا من العرب التابعين للروم من بهراء وسليح وكلب ولخم وجزام وغسان، هذه كلها قبائل عربية من التي تقيم يعني في الشام. فهرقل جهز جيشا من العرب وأفراده ينتمون إلى هذه القبائل، فسار إليهم خالد بن سعيد رضي الله عنه، فلقيهم على منازلهم، فافترقوا، لقيهم في المكان الذي تجمعوا فيه أو نزلوا فيه، فتفرقوا لما قدم جيش خالد بن سعيد، وأرسل هو لأبي بكر رضي الله عنه بالخبر، فكتب إليه يأمره بالإقدام. فخالد بن سعيد كتب لأبي بكر يخبره أن الروم جهزوا جيشا من العرب، وأن التقى بالجيش وأن جيش العرب تفرق، فأمره أبو بكر أن يقدم يعني ويواصل القتال. فتقدم ولقيه بطريق رومي، بطريق من البطارقة من قادة الروم، يعني في أصل بطريق أنه منصب ديني، يعني منصب ديني عند النصارى اللي هو زي البطريرك، يعني يمكن يسموه حاليا بطريرك ولا مش عارف ايش يسموه، لكن في نفس الوقت هذا البطريق يعني كان قائدا لهم، يعني كان خرج مع جيش اللي هو البطريق هذا اسمه باهان، وكان خرج مع جيش يعني للروم يقوده. فلقيه بطريق رومي اسمه باهان، فهزمه خالد. الكلام هنا كله عن خالد بن سعيد، ليس خالد بن وليد، وانما خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. خالد بن سعيد كان من السابقين الاولين الى الاسلام، وكان من المهاجرين الى الحبشه رضي الله عنه. فخالد بن سعيد هزم الجيش اللي هو مع باهان هذا، وكتب الى ابي بكر يستمده. كتب خالد ابن سعيد إلى أبي بكر رضي الله عنه يطلب منه مددا، يعني يكون جيش المسلمين لا يكفي، يعني أعداد الروم ضخمة والمسلمون بحاجة إلى مدد يعني عدد أكبر. قال فعند ذلك اهتم رضي الله عنه بأمر الشام، فاهتم أبو بكر رضي الله عنه إيه؟ بأمر الشام. وكان ورد إليه أوائل مستنفري اليمن، وقدم عكرمة بن أبي جهل في من معه من تهامة والبحرين. قل في تلك الأثناء كان أبو بكر رضي الله عنه بعث إيه؟ جيوشا لمقاتلة المرتدين اللي في اليمن واللي في مشارق الجزيرة العربية وكذا. فكان بدأ إيه؟ يعني في تلك الأثناء كان يعني بدأت الجيوش التي حاربت المرتدين، يعني المرتدون عادوا إلى الإسلام مرة أخرى، وقضي على يعني من هلك منهم كافرا هلك، واللي بقي رجع إلى الإسلام وكذا، وانتهت يعني فتنة المرتدين، وبدأت الجيوش اللي كان أرسلت لهذا الغرض في اليمن وغيرها بدأت تعود إلى الإيه؟ إلى المدينة مرة أخرى. وقدم عكرمة بن أبي جهل في من معه من تهامة والبحرين. كان عكرمة بن أبي جهل برضو كان معه جيوش، وكان في تهامة وفي البحرين، ورجع أيضا مرة أخرى إلى إيه؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه. وأرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان واليا على صدقات سعد هزين. هذه سعد هزين بالميم، يمكن في عندكم في خطأ مبالي، هذه قبيلة من القبائل العربية اسمها سعد هزين من قضاعة. نعم، هزين هاء مضمومة وبعدها ذال ثم ياء ميم، نعم هكذا اسمها سعد هزين من قضاعة. فكان عمرو بن العاص كان واليا على صدقات تلك القبيلة يعني. كان أبو بكر رضي الله عنه سيره إليها يوم عقد الألوية في ذي القصة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده ولايتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وعده إيه؟ ولاية يعني منطقة سعد هزيم وقضاعة وكذا. فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه، كتب إلى عمرو بن العاص يقول إني كنت رددتك إلى العمل الذي ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ووعدك به أخرى إنجازا لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وليته. يقول أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان عينك يعني إيه؟ واليا على تلك المنطقة وكلفك بجمع صدقاتها، ووعدك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مرة أخرى وتوفي، وأنا إيه؟ يقول سأفي بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت الآن وال على تلك المنطقة. قال وقد أحببت أن أفرغك لما هو خير لك في الدنيا والآخرة، إلا أي يقول ووعدك بأخرى وقد وليته، يعني يقول أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنجز، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بعثه، بعدين أبو بكر بعثه برضه لهذا الغرض مرة أخرى. فقال له وقد أحببت أن أفرغك لما هو خير لك في الدنيا والآخرة إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وعدك بولاية إيه؟ صدقات سعد هزيم والولاية على تلك المنطقة، وأنت إيه؟ يعني قد وليت هذا وتم يعني الوفاء بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له أنا الآن أريد أن أجهزك لأمر إيه أكبر. هو كان أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يرسل عمرا ليقود إيه بعض الجيوش في فتوح الشام في قتال الروم يعني صفة عامة. فقال له إذا أردت يعني أن أوجهك إلى أمر هو خير لك يعني في الدنيا والآخرة فيعني تعال إلي، وإذا كنت ترى الذي أنت فيه خير يعني ابقى على ما أنت. قال فكتب إليه عمرو بن العاص يعني كتب إلى أبي بكر إني سهم من سهام الإسلام وأنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارمي به. قال له يعني أنا إيه؟ سهم من سهام الإسلام وأنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترمي بهذه السهام، اختر أنت وجهني إلى المكان الذي ترى أني يعني أنفع فيه وأنا إيه يعني جندي إيه طوع أمرك يعني رضي الله عنهم وأرضاه. قال فأمره فقدم عليه. فلما إيه وجد إيه أبو بكر عنه استعداد عمرو ليتولى يعني أي مهمة يكلفه بها أبو بكر، فأمره أن يقدم إيه عليه. قال فجهز أبو بكر رضي الله عنه أربعة جيوش فجهز أبو بكر لأنه 4 جيوش. على أحدها عمرو بن العاص، الجيش الأول عين قائدا له اللي هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ووجهه إلى فلسطين، قال كورة بالشام في جنوبه، معروفة فلسطين، فوجهه إلى فلسطين اللي هو عمرو بن العاص. وعلى ثانيها شرحبيل بن حسنة، ماشي، وكان رضي الله عنه، وكان قدم عليه من العراق، ووجهه إلى الأردن. كورة بالشام سميت باسم نهر هناك يبتدئ من بحيرة طبرية وينتهي بالبحيرة الميتة، يعرف يعني بالأردن. قال وعلى الثالث يزيد بن أبي سفيان، عين على الجيش الثالث يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ووجهه إلى البلقاء بلد بالشام، وأتبعه بأخيه معاوية. ماشي، فهنا البلقاء اللي هي تشمل إيه، في اللي هي يعني تعتبر شرق الأردن مع أجزاء من سوريا يعني حاليا كده، والشرحبيل إلى الأردن اللي هي زي منطقة غرب الأردن كده يعني، أو منطقة النهر يعني. قال وأتبعه بأخيه معاوية، يعني يزيد ومعه أخوه معاوية يعني يؤازره ويعاضده في إمارة هذا الجيش. قال وعلى الرابع أمين هذه الأمة أبو عبيدة، أو أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، ووجهه إلى حمص. الجيش الرابع كان بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه، ووجهه إلى حمص اللي هي مقر قيادة الروم يعني. فهذه 4 جيوش يعني سيرها في 4 اتجاهات يعني تشمل مناطق الشام المختلفة. قال فسارت الأمراء على بركة الله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يودعهم ماشيا ويوصيهم بما فيه صلاح دنياهم وأخراهم. ومما يؤثر عنه رضي الله عنه وصيته العظيمة ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه أوصى يزيدا وصية عظيمة. قال وقد أحببت إيرادها برمتها لما فيها من النصائح التي يلزم كل أمير جيش اتباعها. المؤلف يعني رحمه الله أورد وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم، يقول لأنها وصية أوردها برمتها يعني بأكملها، يعني لأنها وصايا يعني يحتاج إليها كل أمير جيش. قال وها هي، قال إني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخرجك. يقول أبو بكر ليزيد أنا وليتك لأبلوك وأجربك، أبلوك يعني لأختبرك يعني وأجربك، وأخرجك يعني وأظهرك للناس، يعني أظهر كفاءتك ومهارتك يعني حتى تظهر الناس ما يعرفون يعني ما لك يعني من المهارة والخبرة يعني في فأردت أن أخرجك يعني أن أظهر شأنك يعني وأعرف الناس يعني بك. فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك. قال إذا أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك، يعني أنه سيوليه يعني الإمارة وقيادة الجيوش ويزيده يعني من التمكين وكذا. وإن أسأت عزلتك، وإن سيقول يعني اعتبر أن هذه الإمارة يعني اختبار، إذا أحسنت فيها يعني سأوليك يعني مناصب أكبر وقيادة جيوش أكبر وأثبت يعني قيادتك للجيوش، وإن أسأت عزلتك، فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل ما يرى من ظاهرك، وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له، يعني زي الجزاء من جنس العمل، يعني من تولى الله تولاه الله، والولاية تأتي معنى الحب والنصرة، يعني من أحب الله ونصر دينه وكذا فالله تعالى يتولاه أيضا يحبه وينصره، فيقول على قدر توليك لله يكون تولي الله سبحانه وتعالى لك يعني. ليزيد رضي الله عنه. وطبعا هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، فهذه يعني سنة الصديق رضي الله عنه يعني ووصاياه النافعة مستمدة يعني من إيه؟ يعني من علمه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول يعني: وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له، وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله. برضه يقول: على قدر تقربك من الله بعملك يكون إيه قرب الله تعالى يعني منك وقربك من الله سبحانه. يعني دائما هذا المبدأ اللي هو الجزاء من جنس العمل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه مثلا، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة، من ستر مسلما ستره الله، احفظ الله يحفظك، إلى آخره. يعني فدائما الجزاء من جنس العمل. يعني على فأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله. وقد وليتك عمل خالد، قال وقد وليتك عمل خالد، قال هو ابن سعيد بن العاص الذي كان أبو بكر سيره إلى الشام أولا. فهو إيه إذن يزيد يعني تولى مكان إيه؟ مكان خالد ابن سعيد. يعني كان خالد بن سعيد كان أبو بكر عينه يعني أميرا من قبل، يعني كما مر بنا كان عقد له لواء لقتال الروم. فقال: وليتك عمل خالد، قال هو ابن سعيد بن العاص الذي كان أبو بكر سيره إلى الشام أولا. إنه خالد بن سعيد كان إيه؟ كان بيقاتل أهل البلقاء، وهو يزيد بن أبي سفيان هو الآن اللي تولى قيادة الجيش الذي سيقاتل في منطقة البلقاء. قال: فإياك وعبية الجاهلية، هي مضبوطة عبية كان، وعبية الجاهلية أو عبية الجاهلية، وهي إيه كبرها وفخرها ونخوتها. العبية اللي هي الكبر والفخر والعصبية يعني التي كان عليها أهل الجاهلية، والفخر بالآباء والأحساب. عيبة؟ لا، هي عبية، عبية الجاهلية، نعم، أو عبية الجاهلية، نعم. يعني الباء مشددة وبعدها ياء، يعني الباء قبل الياء. هذه مأخوذة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم إيه وعبية الجاهلية وفخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من عبية الجاهلية اللي كبرها والكبر والفخر بالآباء والتعالي على الآخرين وكذا. فيحذره يعني إيه أبو بكر رضي الله عنه من هذا، قال: إياك وعبية الجاهلية، فإن الله يبغضها ويبغض أهلها. يعني يأمره بالتواضع، يقول له: لا تتكبر ولا إيه تفتخر يعني بنسبك وآبائك على إيه إخوانك المسلمين معك، كن متواضعا لمن إيه لمن معك واجتنب الكبر، فإن الله يبغض إيه أهله. قال: وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه. قال: ابدأهم بالخير وعدهم إياه. والخير يشمل الإيه العطاء وكذا، يوصيه بإكرام الإيه الجنود، إكرامهم يعني صاب الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، وإكرامهم أيضا بالعطاء وتنفيذ مطالبه. وعدهم إياه يعني الوعد، الوعد فيه إيه يعني يعني هذه وصية أبي بكر رضي الله عنه، ومن وصايا الحكماء دائما يعني الوعد بالخير قبل ايه قبل اعطائه، يعني يجعل الانسان يعيش في الايه في الامل. يعني عندما توعد بالخير مما اتفق يعني في انه يفي بوعده، فهذا يعني يجعلك يعني في انشراح الصدر وفي انتظار للحصول على هذا الوعد. فيقول: عدهم اياه، يعني عدهم بالخير، وعدهم مثلا: انتصرتم اعطيتكم كذا، ومن فعل كذا اعطيته كذا، فيتحمسون ويتشجعون. قال: وإذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. قال: إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. مرات بعض القادة وكذا يظل يعني يخطب ويسترسل في الكلام، فقال يعني لخص يعني ما تريد أن تقوله وأوجز في الكلام. قال: وأصلح نفسك يصلح لك الناس. قال: أصلح نفسك يصلح لك الناس، برضو الجزاء من جنس العمل. نعم، تفضل. الركض ده نعم. نعم، هو طبعا يعني هو ما اختار أبو بكر رضي الله عنه يزيد إلا يعني يعني لفراسته رضي الله عنه وعلمه أنه يعني جدير بهذه المهمة. يعني فالوصية يعني لا تعني أنه يعني ليست فيه هذه الصفات، بل هو يعني ما اختاره أبو بكر رضي الله عنه إلا عن فراسة منه يعني، و يعني حسن ظن فيه وأنه أهل لهذا، لكن الوصية تكون بالخير يعني، تكون إيه للتثبيت عليه والازدياد منه يعني. يعني إذا أوصيت الصالح أن يصلح يعني فمعناه يعني استمر في الصلاح واثبت عليه وازدد منه وهكذا. فيقول: وأصلح نفسك يصلح لك الناس، وصل الصلاة لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها، وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون. يوصي هنا وصية، كل عندما يأتيك رسل من الأعداء أكرمهم، ولكن إيه أقلل لبثهم، لا تجعلهم يعني خليهم يعني مشغولين من لحظة دخولهم، يكون يعني انتبه لهم وأكرمهم وخذ منهم يعني رسالتهم ومرهم بالانصراف، لا تجعلهم إيه يطيلون اللبس في معسكرك ينتظرونك وكذا حتى يخرجوا وهم جاهلون، لأن كل ما طال مكث رسل العدو في معسكر المسلمين يطلعون على أحوال المسلمين وأخبارهم ويسمعون كلمة من هذا وكلمة من هذا وينقلون، يعني تصبح عندهم فرصة للتجسس على المسلمين. فهنا يوصيه يقول له: إذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبسهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون، ولا تريثهم فيروا خللك ويعلموا علمك. عندكم علمك ولا مش كده؟ ويعلموا علمك، نعم، وأن ولا عملك، ويعلموا عملك، لعل عملك يعني أحسن، كان في نسخة علمك ونسخة عملك، ويعلموا عملك يعني، ولا لا هي ولا تريثهم يعني الريث اللي هو الايه الاناه يعني، لا ولا تريثهم يعني لا تجعلهم يبطئون ويمكثون عندك مدة طويلة يعني، الريث اللي هو البطء يعني، فلا تريثهم يعني لا تتباطأ في ايه في اخراجهم من المعسكر يعني، لا تطل مكثهم فيه. فيروا خللك، لان كل ما جلسوا اكثر يطلعون على ايه مواطن ضعف المسلمين وكذا كما مر يعني، ويعلموا علمك او عملك. قال: وانزلهم في ثروة عسكرك، انزلهم في ثروة عسكرك، الثروة اللي هي الايه الكثير من الناس يعني، قل اختر لرسل عدوك مكان مزحوم وفيه يعني ناس حولهم من كل مكان حتى لا يتاح لهم ايه فرصة يعني للخلو بانفسهم او كذا يعني، يكون الرقباء عليهم ايه من كل جهة، وكذلك يروا ايه كثرة عدد المسلمين يعني، يشعرون بان المسلمين عددهم كبير، لا تجلسهم في مكان كده في عدد قليل ومكان نائي ويتاح لهم فرصة للخلو بانفسهم ومراقبة المسلمين. قال: وامنع من قبلك من محادثتهم، وامنع من قبلك من محادثتهم، لا تسمح للجنود بالتحدث معهم، وصل الجنود لا احد يتحدث مع رسل الاعداء، وكن انت المتولي لكلامهم، ولا تجعل سر، دي كانت وصيته بخصوص رسل الاعداء. بعد ذلك يقول: ولا تجعل سرك كعلانيتك فيختلط امرك، يعني يصيب بحفظ الاسرار، يقول له لا تجعل ايه كل اسرارك علانية الناس كلها تعرفها، خلي لك يعني لك اسرارك التي لا يطلع عليها الايه الناس يعني، قائد الجيش وكذا لابد هناك يعني امور تتعلق بقيادة الجيش وخطة الحربية وكذا، قال لا تجعلها كالعلانية وتطلع الناس عليها فيختلط امرك، واذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة، ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبلك. قال له إذا استشرت فأصدق الحديث تصدق المشورة، يعني عندما تستشير أنت أصلا لن تستشير إلا من تأمنه على المستشار مؤتمن، فأنت لن تستشير إلا من تأتمن، فإذا استشرت فيقول يعني إيه أخبره بالقصة بالضبط يعني كاملة، لا تخفي منها إيه أجزاء، لأن المستشار سيشير عليك على حسب ما سمع منك، فإذا سمع منك نصف القصة وأخفيت يعني نصفها الآخر فالمشورة لم تكن يعني صادقة ولم تكن يعني هي المثلى يعني. فيقول ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل. في هذه الحالة يعني إذن إيه ستكون أنت المتسبب في سماع مشورة غير صحيحة. قال واثمر بالليل في أصحابك تأتيك الأخبار وتنكشف عندك وتنكشف تأتيك الأخبار وتنكشف عندك الأسرار. هنا يوصيه وصية يعني يوصيه وهو قائد الجيش، يقول له اثمر، الثمر اللي هو الحديث بعد العشاء، فيقول له ايه خلي دايما عندك جلسة ثمر كده بعد العشاء في اخر الليل، اجعل جلسة ثمر مع الجند في احاديث عامة كده وافتح معهم الكلام، تأتيك الاخبار. اذا جلست تتسامر مع جنودك في الليل فيخبرونك يقول لك فلان عمل كذا وفلان عمل، فتأتيك الايه الاخبار، تكون عارف يعني احوال الجيش واخبارهم ووقائعهم وكذا. لكن لو انعزلت عنهم يعني القائد لو انعزل عن الرعية وكذا، صلي العشاء وتدخل تخلو بنفسك وكذا، يكون في اشياء كثيرة تحدث وانت اخر من يعلم بها، الناس ثم يسمرون ويتحدثون بها ويرتبون امورا، وتكون يعني تفاجأ باشياء لست على استعداد لها. فيقول يعني واثمر في بالليل في اصحابك تأتيك الاخبار وتنكشف عندك الاسرار. قال واكثر حرسك وبددهم في عسكرك. يقول لو اكثر حرسك وبددهم في عسكرك، فرقهم، خلي عندك حرس وفرق الحرس في عسكرك، في كل مجموعة خلي عندهم ايه يعني عين او يأتيك باخبارهم. واكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك. وهذا برضو يقول انت قائد ايه جيش، فبرضو خشية ان مرات بعض الجنود يكونون ضعاف الايمان، ربما ينقلبون على القائد، ربما يتمالؤون مع الاعداء، ربما كذا، فيقول له يعني فاجئ الايه، عودهم انك يعني تفاجئهم بالدخول عليهم عن غير استعداد. الجند لهم خيام ولهم اماكن تجمعات وكذا، ادخل عليهم ايه اكثر مفاجأتهم في محارسهم، في مكان حراستهم، التأكد يعني من جهة الثقة والامانة، ومن جهة ايضا التأكد من ايه من قيامهم بالمهام التي كلفوا بها. ربما بعضهم يكون يعني فيه ضعف وتكاسل وكذا، يكلف بحراسة مثلا مكان فينام ولا كذا، فانت ايه اكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك. فمن وجدته غفل عن محرسه فاحسن ادبه وعاقبه في غير افراط. اللي تجده من الجنود اهمل وغفل، كلفته بالحراسة فترك مكان الحراسة وراح يلعب ولا ينام ولا ينشغل بالحديث ولا كذا، فاحسن ادبه، ادبه يعني وعاقبه في غير افراط. عاقبه لكن العقاب يعني يكون على قدر الايه، لا تبالغ في العقوبة، يعني اجعل عقوبة لكن في حدود الذنب. قال واعقب بينهم بالليل والنهار، يعني اجعل نوبات يعني بالنسبة للحراس، يعني لابد خلال 24 ساعة لابد ايه ان معسكر الجيش يكون محروسا طوال الوقت، فاجعل ايه اعقد بينهم، اجعلهم يعني نوبات، ناس يحرسون بالليل وناس يحرسون بالنهار. وبالنسبة لنوبة الليل يقول يعني واجعل النوبة الاولى اطول من الاخيرة فانها ايسرهما لقربها من النهار. يقول له اجعل الحراسة في الليل على نوبتين، يعني حراس الليل مش واحد بس يحرس، يعني ليس نفس الشخص يحرس من اول الليل الى اخره، لا اجعل واحد يحرس، فريق يحرس النصف الاول من الليل وبعدين يسلم الايه النوبة للفريق الثاني، يستيقظ ويأخذ النوبة يحرس النصف الثاني من الليل. قال بس خلي الايه حصة اللي يحرسون النصف الاول من الليل اطول لانها اقرب من النهار فتكون اسهل، يعني هم طبيعي يكونوا مستيقظين بالنهار، فلما يواصل ايه السهر بالليل حتى لو خد حصته يعني خد فيها ساعة ولا ساعتين زيادة هيكون يعني ايسر عليه، خلاف اللي هو هيكون يستيقظ من النوم واول ما يوقظونه حتى يتولى الحراسة بيكون فيها ايه مشقة عليه اللي هو توقظه لاخر الليل. قال ولا تخف من عقوبة المستحق ولا تلجن فيها ولا تسرع إليها. من اللجج يعني ولا تسرع إليها ولا تخذلها ولا تخذلها مدقعا. نعم ولا في نسخة تلحن تلحن تل في نسخة بالجيم ونسخة يمكن الجيم من اللجج يعني اللي هو الايه معنى التمادي في الامر يعني ولا تسرع اليها يعني لا تسرع في العقوبة ولا تفرط فيها يعني لا تجعل عقوبة شديدة يعني لا تخف من عقوبة المستحق للعقوبة يعني لكن في نفس الوقت ايضا يعني لا تفرط في العقاب ولا تسرع اليها. قال ولا تخذلها مدقعا يعني يقول له لا يحذره من ان يصيبه ضعف المدقع اللي هو ايه الذي استكان وخضع يقول له يعني لا تخضع ولا تستكن فتترك معاقبة المسيء يقول له المسيء المستحق للعقوبة يقول له انت امير فلتكن ايه حازما معاقب من يستحق الايه العقوبة يعني. قال ولا تغفل عن اهل عسكرك فتفسد ولا تجس عليهم فتفضحهم ولا تكشف للناس عن اسرارهم يقول له لا تغفل عن اهل العسكر وفي نفس الوقت يعني لا تتجسس على عليهم بغية الفضيحة يعني لهم او كذا لا تفضح احدا يعني ولا تكشف للناس عن اسرارهم يعني اذا عرفت يعني ان شخصا اخطأ او كذا يعني عاقبه فيما بينك وبينه لكن لا تفضح امره للناس يعني. قال واكتفي ولا تكشف للناس عن اسرارهم واكتفي بعلانيتهم ولا تجالس العبثين اهل العبث يعني اهل العبث اللي هو الكلام الفارغ مضيعة الوقت الذي لا نفع فيه ولا كذا وجالس اهل الصدق والوفاء واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس ولا تجبن من الجبن وضد الشجاعة فيجبن الناس واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر. الغلول هو الأخذ من الغنيمة خيانة في الغنائم أنه يأخذ منها قبل التقسيم يعني ما لا يحق له أخذه يقول إذا غنمت غنائم يعني بالعدل أخرج خمسها لله وللرسول ولذي القربى كما أمر الله تعالى والباقي يقسم بالعدل يعني بين المجاهدين ينهى عن الغلول أنه يستأثر بشيء بغير حق ويخون في قسمة الغني. قال فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر يعني أخذ المال الحرام بغير حق هذا يؤدي إلى الفقر الجزاء من يعني العقاب يعني من جنس عمله يعني هو ظن أنه يغتني بأخذ المال الحرام الذي لا يحق له قال هذا المال الحرام سيكون سببا في فقرك ويدفع عنك النصر يمنع أن ينصرك الله. قال وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. قال ستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع وهم الرهبان والعباد يعني الذين يتعبدون في أديرة النصارى فقد زروهم وما حبسوا أنفسهم له يعني لا تعتدوا على هؤلاء طالما لم يشاركوا في القتال لا بالرأي ولا باليد يعني والسلاح وكذا وإنما اعتزلوا الناس وخلوا بأنفسهم للعبادة قال فاتركوهم وما حبسوا أنفسهم لهم. فكانت هذه الوصية العظيمة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأميره يزيد. قال ولم تزل الجيوش سائرة حتى وصلت الشام. فوصلت الجيوش المخير كانت أربعة جيوش كما ذكرنا اللي هو جيش عمرو بن العاص وجيش شرحبيل بن حسنة وجيش يزيد ابن أبي سفيان وجيش أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. ماشي. فلم تزل الجيوش سائرة حتى وصلت الشام فنزل عمرو بن العاص العربة من فلسطين اللي هو وادي عربة في فلسطين نزل يمكن بهذا الاسم إلى الآن ونزل شرحبيل الأردن شرحبيل نزل الأردن ونزل يزيد البلقاء ونزل أبو عبيدة الجابية كل أسماء المواضع التي نزلوا فيها. قال فلما بلغ ذلك هرقل ملك الروم قال لقومه أرى أن تصالحوا المسلمين. هرقل إيه وصلت إليه الأخبار، طبعا أخبار مزعجة يعني، وصلت إليه أخبار أن إيه 4 جيوش للمسلمين نزلت وعسكرت في 4 مواضع من الشام. فهرقل يعني قال لقومه أرى أن تصالحوا المسلمين، فوالله لأن تصالحوهم على نصف ما يحصل من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحب إليكم من أن يغلبوكم على بلاد الشام ونصف بلاد الروم. فهرقل يقول لقومه أنا شايف إحنا إيه لا طاقة لنا بقتال المسلمين، يقول لو نصالحهم، هم الآن نزلوا الشام، نصالحهم نعطيهم نصف إيه ما يخرج من الشام، إما من الأرض أو من الزروع والثمار، ونصالحهم حتى لو أعطيناهم نصف الشام، ونحن نحتفظ بنصف الشام مع الروم، مع بلاد الروم اللي هي تركيا وأجزاء من أوروبا وكده، فإحنا قلنا نحتفظ إحنا بالروم كاملة وناخد نصف الشام. يقول هذا أحسن من إن إحنا نحاربهم، لو حاربناهم هياخدوا الشام كلها ونصف الروم، لو حاربناهم هم المسلمون يعني سيأخذون الشام ونصف الروم. فكانت هذه يعني إيه مشورة هرقل يعني لقادته. قال فرفضوا رأيه، فرفضوا رأيه وقال لا هذا جبن وهذا ضعف وكذا، وكيف نتنازل لهم عن نصف الشام، ورفضوا إيه رأي هرقل. فسار حتى نزل حمص، مدينة شامية في الشرق من نهر العاصي، وعلى بعد قليل منه. فجيش هرقل إيه يعني عسكر في لما وجد يعني قومه مصرين على القتال، فهرقل يعني جهز جيشه لغاية يعني في حمص، وأمر بجمع الجيوش، فاجتمع مع الروم عدد عظيم. أمر هرقل بجمع الجيوش فاجتمع يعني له عدد عظيم، فوجه لكل أمير جيشا يفوق عدة من معه. فيعني إذا هرقل إيه أول شيء عسكر في حمص وأمر بجمع جنود الروم فاجتمع له عدد كبير، فالجنود اللي تجمع عنده في حمص راح قسمهم 4 أجزاء، كل جزء أرسله لقتال جيش من جيوش المسلمين 4. وحرص هرقل على أن يكون عدد جيش الروم دايما إيه أكبر من عدد جيش المسلمين، يعني سأل جواسيسه وكذا يخبرونه يعني جيش المسلمين اللي في وادي عربة مع عمرو بن العاص مثلا هذا كم عدده، مثلا قالوا عدده كذا ألف، يبعث له جيش من الروم أكثر من جيش المسلمين، وهكذا مع بقية الجيوش 4 الأخرى 4 كلها يعني. قال فأشار عمرو بن العاص رضي الله عنه على الأمراء بالاجتماع، عمرو بن العاص أشار على الأمراء بالاجتماع، فأرسلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه في ذلك. عمرو بن العاص قال أنا رأيي نحن إيه نجتمع كلنا في يعني جيش واحد ويكون لنا أمير واحد، فأشار عليهم بمثل رأي عمرو وقال إن مثلكم لا يؤتى من قلة وإنما تؤتون من الذنوب فاحترسوا منه. قال إن مثلكم لا يؤتى من قلة وإنما تؤتون من الذنوب فاحترسوا منه. فكان هذه إيه من وصية أبي بكر عنه، إذا جاء أرسلوا رسالة لأبي بكر في المدينة يقولون يعني نرى إيه إن احنا نجتمع في مكان واحد ونقاتل يعني سويا أو كذا، فأشار عليهم إيه أبو بكر قال يعني نعم الرأي، ومثلكم لا يؤتى من قلة وإنما تؤتون من الذنوب فاحترسوا منها. يعني قال إذا كان غرضكم الاجتماع عشان يكون عددكم كبير، فقال يعني ليست مشكلة المسلمين إيه قلة العدد يعني، وإنما المشكلة هي الإيه الذنوب فاحترسوا منها. فاجتمعوا باليرموك. فاللي حصل بعد ذلك إن إيه من جيوش المسلمين 4 لما يعني وافق أبو بكر على اجتماعها في مكان واحد، فراحت اجتمعت إيه الجيوش 4 كلها راحت اجتمعت، صارت إلى منطقة اليرموك واجتمعت فيها، ويبدأ أحداث معركة اليرموك، وكانت من المعارك الفاصلة في فتح الشام، يعني كان فيها نصر يعني عظيم للمسلمين، وكانت سببا بفضل الله في يعني مواصلة فتوح الشام وبلاد الروم لاحقا إن شاء الله. فنجعل الحديث عن معركة اليرموك إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.